تكن حياتك أفضل
العلم
زادك دوما.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أهلا ومرحبا بكم في المدرسة الربانية وفي شرح العقيدة الطحاوية، وهذا هو المجلس الرابع في مدارسة هذا الكتاب النافع. كنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله في وصف الرب تبارك وتعالى: قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء. وسوف نعرج على بعض من أوصاف الرب تبارك وتعالى في هذه الحلقة. ومعي كما هي العادة معي أخي الدكتور أحمد صدقي، فأهلا ومرحبا بك يا أخي الكريم.
يا مرحبا بك يا شيخ هاني. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه المصطفى محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. مرحبا بكم، مرحبا بالشيخ هاني أولا، مرحبا بالسادة المشاهدين، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما سبق وما نحن فيه وما يلق نافعا لنا وإياكم بإذن الله تعالى. إن شاء الله سوف يعني نقرأ قراءة سريعة ما مضى ثم نبدأ في الشرح. قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام أبو جعفر الطحاوي المتوفى سنة 321 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. وليتفضل فضيلة الشيخ هاني يعلق على الفقرة التالية.
أولا سنتدارس في هذه الحلقة كما بينا بعض من أوصاف الرب تبارك وتعالى كتفصيل لما أجمل في قول المصنف إن الله واحد لا شريك له. قلنا أن ده الكلام المجمل، ثم هو بعد ذلك بدأ يفصله في هذه العبارات. فإذا تكلمنا عن أسماء الله تبارك وتعالى وعن صفاته، فأحتاج إلى مقدمة يسيرة جدا لمعرفة أهمية هذه الأسماء والصفات في علاج أمراض القلوب وفي حياتنا بشكل عام. لاحظوا هذا المعنى: الله تبارك وتعالى لما بين لنا حكمة نزول القرآن قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. فكأن الحكمة الأولى في نزول القرآن هي معرفة الرب تبارك وتعالى. الأمر الثاني: الله جل وعلا قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وهو شخص هذا الداء وحالهم جاء بعد ذلك في علاج الداء، داء الغفلة، فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وبينا فيما سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وهناك فرق ما بين الأسماء وما بين الصفات وما بين الأفعال وما بين الأخبار. والعلماء يقولون، نحطها قاعدة أولى وإحنا بين يدي الشرح، أن باب الأسماء أضيق من باب الصفات، وباب الصفات أضيق من باب الأخبار، وباب الأخبار أضيق من باب أو باب الأفعال، يعني باب الصفات أضيق من باب الأفعال، وباب الأفعال أضيق من باب الإخبار.
يعني وهذا أضيق يا شيخنا.
عايزين نبين هذا المعنى. يعني أسماء ربنا سبحانه وتعالى لها قواعد. إحنا قلنا أن أسماء حسنى وصفات علا. الأسماء محصورة بعدد معين لهذا الحديث الذي تعبدنا الله عز وجل بها. احنا عندنا ان لله 99 اسما، 100 الا واحدة. فهذا حصر لها على قول بعض اهل العلم في ذلك، لان البعض يقول 99 اسما يعني هذه 99 وله اسماء اخرى، واسماء الله لا تعد ولا تحصى، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا اصاب عبد هم او حزن فليقل اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن ابيتك ناصيتي بيدك ماض فيها حكمك عبد فيها قضاءك اسألك بكل كل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فلذلك أسماء الله لا تعد ولا تحصى لكن متعبدين ببعضها. أما في الصفات فالأمر أعلى من ذلك. يعني مثلا من صفات الله تبارك وتعالى النزول، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، لكن ليس من اسمه النازل. من صفات الله عز وجل الغضب، من صفات الله عز وجل الرحمة، من الضحك، من صفات الله عز وجل الاستواء وإلى غير هذا. هذه الصفات أعلى وأكثر، فبالتالي الباب أضيق. الأسماء حصرناها في 99 اسم متعبدين بها غير ما الله تبارك وتعالى استأثر به عنده. في الصفات أعلى، في الأفعال كذلك أوسع، في ذلك
أكثر من الأسماء.
يبقى أكثر منها. يبقى لو عكسنا الأمر يبقى هنقول إيه؟ إنه الأخبار إذا أخبرت عن الله عز وجل بشيء من الأشياء ده الباب فيه واسع، وبعديه يجي الأفعال، وبعديه تيجي الصفات، وبعديه تيجي الأسماء من حيث السعة. يبقى أوسعها تماما أن أخبر عن الله عز وجل. ليه بنقول العبارة دي في الأول؟ عشان المصنف بيقول قديم بلا ابتداء و دائم بلا انتهاء. طيب هو ربنا اسمه القديم؟ ليس من أسماء الله تبارك وتعالى القديم. طب احنا نعرف منين ان الأسماء ربنا تعالى وصفاته؟ العلماء قالوا ان أسماء الله تعالى وصفاته انها توقيفية. يعني ايه كلمة توقيفية؟ يعني لابد ان يكون
متوقفة على النص،
متوقفة على عصر الكتاب والسنة، من الكتاب أو السنة. فمثلا خواتيم سورة الحشر اللي احنا سايرينها دلوقتي، هذه أثبت أسماء ثابتة لله عز وجل، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، العزيز، الجبار، المتكبر، هكذا. دي أسماء ثابتة لله عز وجل. وما جاء في السنة مثلا اسم الله الوتر، اسم الله السبوح، الله سبوح، إلى غير ذلك من الأسماء. يبقى لابد أن تكون ثابتة بالكتاب والسنة. ما عنديش نص بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الله أو أن الله عز وجل سمى نفسه قديما، يبقى احنا كده ما ينفعش نقول قديم بمعنى أنه اسم.
تمام. يعني نحن هنا في قول المصنف رحمه الله قديم بلا ابتداء، كلمة قديم ليست من أسماء الله عز وجل، وإنما هو خبر عن الله سبحانه وتعالى، إخبار عن الله عز وجل. كما أقول مثلا الله عز وجل المتصرف في هذا الكون، كلمة المتصرف ليست اسما من أسماء الله عز وجل، وإنما هو إخبار عن الله عز وجل. كما ذكر فضيلة الشيخ أن الإخبار بابه واسع، يعني لا يتوقف فيه على النص. فكلمة قديم خبر عن الله سبحانه وتعالى وليست من أسماء الله عز وجل الحسنى. ما إيه الاسم الحسن أو الأحسن هنا؟ ما جاء في كتاب الله عز وجل في صدر سورة الحديد، الله عز وجل سمى نفسه فقال هو الأول والآخر.
جميل. نعم. طيب هو إيه الإشكالية في اسم القديم؟ يعني هو يعني قديم؟
تمام. كلمة قديم يعني احنا بنقولش إشكالية بقى، احنا بنقول إن كلمة الأول وصف الله عز وجل الأول أولى وأحسن من الإخبار بالقديم. لماذا؟ لأن القديم كلمة مستعملة عند العرب بمعنى ما تقدم على غيره، فهذا ليس فيه مدح، ليس فيه كبير مدح، إنما هو مجرد إخبار. أما اسم الله عز وجل الأول، لازم نفهم بقى هنا إيه معنى الأول، الذي لا يسبقه شيء والذي يؤول إليه كل شيء. فالله عز وجل لا يتقدمه شيء سبحانه وتعالى، ولا وكل شيء بعده فهو راجع إليه سبحانه وتعالى. من هنا تأتي الأولوية لكلمة لوصف الله لتسمية الله عز وجل بالأول كما جاء في النص العزيز.
هو قال قديم بلا ابتداء علشان اللغة بتديني ان الشيء القديم ممكن يكون فيه شيء قبليه، يعني هو قديم نسبي، يعني كما في قول الله تبارك وتعالى كالعرجون القديم مثلا
الذي يكون في النخل.
نعم. فيعني المسألة القديم دي ممكن يكون في ما هو أقدم منه.
تمام.
فعشان يتلاشى هذا المعنى راح قال قديم بلا ابتداء. تمام. علشان يبقى انتفى هذا المعنى اللي هو ممكن ان في حاجة قبل ربنا سبحانه وتعالى.
تمام. نعم. يبقى هنا خلاصة هذه الفقرة أن الأولى والأحسن هو أن نصف الله عز وجل أو نسميه بما سمى نفسه. قال هو الأول والآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه عز وجل فيقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء،
اللي هو الحديث اللي في صحيح مسلم. والحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخبر عن رب العزة: كان الله ولم يكن شيء قبله. كان الله ولم يكن شيء قبله، يبقى الله الأول زي ما تفضلت عليه. عايز أقول يعني لفتة إيمانية، طالما خدنا اسم الله الأول سريعا، الله الأول فينبغي أن يكون الأول في قلبك، ليس قبله شيء عندك. هذا من معاني الإخلاص الربانية بقى، في معنى الأول سبحانه وتعالى. فمن حظ العبد من اسمه الأول، أول شيء إنه لا يكون قبل الله شيء عنده، يكون الله الأول عنده في كل شيء. الأمر الثاني، اسم الله الأول يعطي شيء من التميز، كما قال موسى عليه السلام: تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
تمام.
إن الإنسان مننا يحتاج أن يكون الأول،
أولية
دائما، أن يكون متفرد، أن يكون متميزا.
وعجلت إليك ربي لترضى.
نعم. الفقرة الثانية، ودائم بلا انتهاء. دائم بلا انتهاء. هنا يتكلم عن عكس ذلك، إذا كان الله كان الله ولم يكن شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الأول ليس قبلك شيء، فأيضا هو الآخر ليس بعده شيء. فهنا يقول دائم بلا انتهاء.
تمام.
لأن كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء يفنى، كل شيء يبيد. وهو سيفسرها بعد قليل في الفقرة التالية، إنه كل شيء يهلك، كل شيء يفنى إلا الله تبارك وتعالى، فهو دائم بلا انتهاء. هنا الله الآخر، وكما قلنا إذا كان الألفاظ ينبغي حتى في باب الإخبار أن نتوقف عند ما ورد في الكتاب والسنة فهو أليق وأجمل. فإذا كنا قلنا في قديم أن الأولى والأليق الأول، فكذلك هنا الأولى والأليق الآخر. أن يقال الآخر. وإن كان المعنى من حيث الإخبار صحيح، لأنه دائم بلا انتهاء زي ما قلناه برضو، فيها نفس المعنى أنه ديمومته ليست نسبية. يعني الإنسان الأشياء قد تدوم ديمومة نسبية لوقت ما وتنتهي، لكن هنا قال دائم بلا انتهاء لا ينتهي أبدا. وهنا نأخذ أيضا فيها أن المرد إلى الله عز وجل: إن إلى ربك الرجعى،
وأن إلى ربك المنتهى،
وأن إلى ربك المنتهى. فكأننا بنقول كده برضو، شوف يعني دائما أبدا لو الشيطان سحب بك يمين وشمال، فتذكر أن الله عز وجل سألك سؤالا: فأين تذهبون؟ والجواب المثالي من القرآن: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. لأن النهاية عنده سبحانه وتعالى.
ولذلك ربنا عز وجل لما قال ففروا، قال ففروا إلى الله.
نعم.
يعني إشارة إلى أن المرجع أيضا والنهاية إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا هذا من ظلال، نعم، من ظلال قوله سبحانه وتعالى الآخر، اسم الله عز وجل
كل شيء يفر منه إلا الله فيفر
إليه.
أحسن. طيب، قال بعد ذلك: لا يفنى ولا يبيد. نعم. ما المراد؟
نعم، قول المصنف هنا في الإخبار عن الله عز وجل: لا يفنى ولا يبيد. الفناء هو الهلاك وهو الانتهاء، وكذلك البيد. ولا يبيد يعني لا يهلك ولا يفنى. هو ذكرهما، عطف البيد على الفناء من باب يعني التنويع، وإن كان معناهما واحد. ودل على هذا المعنى قول الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأيضا قول الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وأيضا دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في مناجاته لربه ودعائه إياه، كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وإليك وبك خاصمت وعليك توكلت وإليك أنبت، لا إله غيرك، لا تخذلني ولا تضلني، فأنت الأول الذي ليس قبلك شيء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يناجي ربه سبحانه وتعالى بأنه باقي وبأنه لا يموت. قال: والإنس والجن يموتون. قال: أنت الحي الذي، عفوا الحديث يعني حصل إشكال عندي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. قال: لا تضلني أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. فهذا دلالة واضحة على هذا المعنى أن الله عز وجل لا يفنى ولا يبيد. نعم.
نعم. ثم قال ولا يكون إلا ما يريد. هنا المراد بهذه العبارة ما يسميه العلماء بالإرادة الكونية. شوفوا الإرادة تنقسم إلى في حق الله عز وجل إلى إرادة بنسميها الإرادة الكونية وإرادة بنسميها الإرادة الشرعية. إيه الفرق بينهم؟ الله تبارك وتعالى يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد الله عز وجل شيئا ما فمشيئته نافذة، فيسمونها المشيئة ويسمونها الإرادة الكونية النافذة. طيب إيه الفرق بينها وما بين النوع الثاني من الإرادة اللي هو الإرادة الدينية أو الإرادة الشرعية؟ الله عز وجل يقول والله يريد أن يتوب عليكم. هو كل الناس بتوب؟ لا، بتتخلف. إنما إذا أراد شيئا كان، دي تتخلف، يحصل إنه ممكن ربنا يريد شيئا أن يحصل ولا يحصل؟ لا، ما تحصلش. إنما الله يريد هنا هذه معناها يحب. يبقى الإرادة لما تشوف كلمة يريد ولو شلتها وحطيت كلمة يحب والمعنى يستقيم، اعرف على طول هذه الإرادة الإيه؟ هذه الإرادة الدينية. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، فهذه إرادة بمعنى المحبة. طب دلوقتي الرب تبارك وتعالى له إرادة كونية وله إرادة شرعية، والعبد ليه إرادة؟ العبد له إرادة على ذلك التكليف.
تمام.
هو يريد أن يعصي، يريد أن يطيع، فالعبد له ذلك على هذا التكليف. تمام. بيقولوا السعادة أن تجتمع الثلاث إرادات.
نعم.
أحلى حاجة بقى.
تمام.
إن هو أنا عايز أتوب.
تمام.
أنا عايز أتوب والله يريدني أن أتوب.
نعم. بذاتك بشخصك
أنا.
نعم.
ويريد الله تبارك وتعالى أن يتوب علي، وفي نفس الوقت يقدر ربي سبحانه وتعالى التوبة اللي هي المشيئة النافذة. ولا يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى. يبقى هنا معناها إيه؟ معناها المشيئة، معناها الإرادة الكونية. طيب ثم قال بعد ذلك لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. ما معنى هذه العبارة؟
لا تبلغه الأوهام، يعني مهما فكر الإنسان، مهما ظن، مهما سرح بخياله في أن يكيف الله عز وجل أو يجعل له كيفا أو يتصور في نفسه كيفا لله عز وجل، لن يبلغ حق كيفية الله عز وجل. فلا يعلم أحد حق كيفية الله عز وجل إلا الله عز وجل وحده. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، يعني لو أن الإنسان بعقله أخذ يفكر كيف يحيط علما بالله عز وجل وبذاته وبأسمائه وصفاته بحقائق هذا، لن يبلغ هذا أبدا. فيجب قطع الأمل، بل يجب اليأس التام من إدراك حقيقة الله سبحانه وتعالى، كيفية حقيقة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل إذا كان الله تعالى قال لا تدركه الأبصار في الدنيا، يعني في الدنيا لا تستطيع أبصار الناس أن تحيط بالله عز وجل إدراكا ويعني إحاطة. هذه الأبصار هي الحواس، ومعلوم أن إدراك الحواس أتقن وأيقن من إدراك العقل. فإذا كانت الحواس تعجز في الدنيا عن إدراك الله سبحانه وتعالى، فما بال العقول؟ وعمل العقول عمل فكري، عمل منطقي. إذا كانت الحاسة لا تستطيع الإدراك، لا تستطيع أن تدرك الله عز وجل، فكذلك العقول من باب أولى. نعم.
لعل أيضا في هذه الآية بعض الوقفات، يعني قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولاحظوا ما قالش لا يرى بالأبصار، لأن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة.
يوم القيامة بعقيدة أهل السنة.
أهل السنة، لأنه ربنا نفى الرؤية في الدنيا لن تراني ولكن انظر إلى الجبل.
وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لكن هذا في يوم القيامة.
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
تمام.
اللي هي كل هذه الآيات التي تدلل على أعلى النعيم رؤية الله ورؤية وجه الله الكريم. نسأل الله عز وجل ومضة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه. بيقولوا هنا بعض الفوائد المهمة، إشمعنى كلمة الأوهام والأفهام؟ شوف العقل من عقولنا بتتكون من شيء بيسموه مدركات الحس. الحواس كم يا شيخ أحمد؟ الأول حاجة خمس اللي هما إيه؟ السمع والبصر والذوق والشم واللمس، مش كده؟ الأشياء الخمس هذه بيقولوا عقلنا بيتكون منها. أنت أي حاجة لو قلت لك أي كلمة، قلت لك كتاب، كلمة كتاب على طول إيه؟ أنت شفت كتاب وعرفت إن ده اسمه كتاب، فبيجي في ذهنك بهذا الشكل. لو سمعت عن شيء وربما لم تره لكن أخبرت به، أخبرت عن اسم من أسماء العلماء اللي احنا ما شفناهمش، ابن القيم، شيخ الإسلام تيمية، الطحاوي، الاسم بتدركه بشكل معين لأنك سمعت عن هذا لكن لم تره، وهكذا في باقي الحواس. عقلنا بيتكون من الأشياء دي، فبتبتدي لما تيجي شيء أنت مش عارفه، وليكن مثلا الشيطان يعني الجن، احنا ما شفناش الجن لكن نسمع عنهم،
يخرج عن إطار الحواس،
فبيبتدي يخرج بقى عن إطار ويبتدي هيبتدي يتخيل.
تمام،
هي دي كلمة الأوهام هنا. هو بيقول إيه؟ لا تبلغه الأوهام، هنا الخيال. إن الخيال عادة تبتدي أنت تجمع شوية حاجات من مدركات الحس دي، الحاجة اللي شفتها أو الحاجة اللي سمعتها أو الحاجة اللي لمستها أو ما شابه،
تركيبات على بعضها يعني،
تحاول تركبها وتتخيلها. حتى هذا ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. قالوا يبقى دي الحواس. طيب ممكن أنت تبتدي تعمل مقارنات ما بين أشياء، يعني لما بتبتدي يتقال مثلا أن الشيء ده أشد برودة من الشيء ده، أو الشيء ده أطول من الشيء ده، أو الشيء ده أقصر من الشيء ده، وتبتدي تشغل عقلك في مقارنات بين شيئين أنت أدركتهم بالحواس قبل كده، عارف أن ده كوب، وعارف أن ده قلم، وعارف أن كذا، وتبتدي تعمل مقارنة ما بين الشيء ده والشيء، فيبتدي يقولوا الكلام ده يتقال عليه بقى إيه؟ ما يدرك بالأفهام بالقياس. فبيقولوا أنت لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحكم على شيء إلا إذا رأيته، أو إذا أحسسته بإحدى الحواس الخمس، أو إذا رأيت ما يماثله، يعني إيه؟ وتعمل منه مقارنة، تقول هو شكل كذا فيبقى كذا، أو رأيت ما يشاكله، أو رأيت ما يقيسه عليه، حاجة من الحاجات دي ما تقدرش تدرك الشيء ده. فإذا كان الله تبارك وتعالى نحن لم نره سبحانه وتعالى، والأمر الثاني ولا يدرك سبحانه وتعالى بالأبصار ولا يدرك بالحواس سبحانه وتعالى، وليس إذا كان له مثل وليس له مثل، وإذا كان له مثل فليس لمثله مثل. فإذا يتعذر، هي حضرتك قلتها دلوقتي دي اللي هي العجز عن الإدراك، تمام الإدراك،
اليأس
تمام. نقطع تماما عن هذا.
نعم.
يبقى أن نعجز عن هذا هو ده تمام. المطلوب في هذه المسألة.
ولذلك هنا تتلخص كلمة جميلة للسلف، قالوا كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك،
نعم،
ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير
سبحانه وتعالى.
نعم.
ثم قال ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. احنا خدناهم كلهم لان دي كلها صفات.
تمام.
هو يريد اولا انه الله تبارك وتعالى لا يشبه الأنام، لان احنا عندنا بعض الناس شبهت، واحنا قلنا الكلام ده مجملا واحنا بنتكلم في توحيد الاسماء والصفات، احنا ساعتها قلنا ايه؟ هننفي حاجتين حضرتك قلتهم المره اللي فاتت لما قلت من غير التعطيل ومن غير التشبيه. فالتشبيه هنا انه ياتي يقول ان الله يسمع كسمعنا، زي ما قلنا يبصر كبصرنا، ينزل كنزولنا، انه مستوي كاستوائنا، يبتدي يشبهه بالمخلوقات. واحنا قلنا عايزين نخرج من المنزلق ده ومن الإشكالية دي بكلمة واحدة، ان احنا دايما بنقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ودايما نقول على ما يليق به سبحانه وتعالى.
تمام.
فلا يشبه الأنام. العلماء السلف قالوا ايه؟ قالوا المشبه اللي هو بيعمل كده، اللي بيقول ان ربنا بيسمع زي سمعنا وبيبصر زي بصرنا وما شابه، قالوا يعبد صنما.
يعني حكمه ايه؟
يبقى
حكمه شرعا ايه اللي بيشبه ربنا بالمخلوقات؟
اذا كان كذلك إيه؟ هذا الحد في اسماء الله
يعني تبارك
وتعالى، يكفر بذلك. اذا كان يريد انه بيقول ربنا سبحانه وتعالى كالمخلوق، هنا يكفر بذلك هذا إلحاد في أسماء الله عز وجل، ليس كمثله شيء، لأنه يخالف قطع القرآن بأنه ليس كمثله شيء. فإذا قال أن الله تبارك وتعالى مثلنا فهذا أمر مخالف لعقيدتنا، عقيدة أهل السنة الجماعة، فالله لا يشبه الأنام على هذا المعنى.
تمام. الله عز وجل لا يشبه الأنام في ذاته، ولا يشبه الأنام في صفاته، ولا يشبه الأنام في أفعاله. بقي هنا أن كلمة الأنام العلماء تكلموا فيها، فبعضهم قال إن الأنام يعني الثقلين الإنس والجن، بعضهم قال لا الأنام يعني الناس فقط، وبعضهم قال الأنام هو كل ما له روح. والمعاني الثلاثة صحيحة، الله عز وجل لا يشبه شيئا من خلقه، وكما قال نعيم بن حماد رضي الله عنه من أحد شيوخ الإمام البخاري، قال من شبه الله بخلقه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. إذن عندما نعتقد أن الله عز وجل سميع، نعتقد أنه سميع سمعا يليق بذاته وجلاله، وبصير بصرا يليق بذاته وجلاله، حي حياة تليق بذاته وجلاله، متكلم كلاما يليق بذاته وجلاله، هكذا. ولا نعتقد أن الله عز وجل يشبه شيئا من خلقه البتة.
وهذا الأمر مبني على إذا نظرنا إلى صفات الله عز وجل، قلنا إن صفات الله صفاته العلى سبحانه وتعالى لا يعتريها نقص، أما صفات المخلوق فيعتريها نقص،
تليق بعجز
حياتنا، حياتنا لها نهاية،
سبقت بعدم
وبعد ذلك يلحق بها الموت
وكذا.
أما الله تبارك وتعالى فلا تأخذه سنة ولا نوم وهكذا. فصفة الله تبارك وتعالى على الكمال، صفة العبد على النقصان. صفة الله عز وجل لما القرآن يأتي بأسماء الله عز وجل تركيبا يقول لك صفاته متلازمة، يعني الله عز، فهذه صفة العزة في حق الله عز وجل، والله حكيم، وهذه صفة الحكمة. ولما تيجي تركب الاثنين مع بعض، عزيز وحكيم، فهو عزيز في وحكيم في عزته سبحانه وتعالى، فتستفيد معنى حسنا آخر. أما بني آدم وأما المخلوق فإذا صفاته غير متلازمة، فقد تجده عزيز وقوي مثلا وشجاع وغير وبخيل مثلا، وهكذا صفاته غير متلازمة بخلاف الرب تبارك وتعالى. وقالوا أيضا أن صفات الله عز وجل الله اتصف بها لغير احتياج، ده عشان هنيجي نشرح الكلام بقى اللي جاي دلوقتي كله على المعنى ده، اللي هو ايه، ان ربنا سبحانه وتعالى ليس محتاجا لأن يكرم حتى يقال أنه كريم. الله لا يحتاج إلى، أما العبد فيحتاج للصفات لأثرها، يعني أنا أحتاج أننا مثلا أكرم هذا الإنسان لأني أريد أن أتحلى بحسن الخلق ورجائي في ذلك أن ربنا يثيبني.
يحتاج إلى إثبات، العبد يحتاج إلى إبراز فعل يثبت هذه الصفة عنده.
الله لا يحتاج إلى شيء، أما العبد فيحتاج، لذلك قال بعد هذا حي لا يموت قيوم لا ينام. وفي هذا الإشارة إلى اسمين من أسماء الله تبارك وتعالى، يقول ابن القيم وأظن هذا أيضا عليه شيخ الإسلام أنهما هما فيهما الاسم الأعظم، واستدلوا على ذلك بالحديث الذي ورد في أن الاسم الأعظم ورد في سورة البقرة وآل عمران وقيل في طه، والاسم هنا في مفتتح سورة آل عمران تبارك وتعالى الحي القيوم، وفي آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي طه وعنت الوجوه للحي القيوم. فالحي القيوم ابن القيم يقول إن هما فيهم الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، وإذا سئل به أعطى.
يعني جمع هذين الاسمين الحي القيوم لم يأتي إلا في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم،
استنبط آية الكرسي،
في آية الكرسي وأول سورة آل عمران، وفي قول الله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. فهذه الثلاثة نادرة، يعني لم تأتي مركبة الحي القيوم إلا في هذه الثلاثة مواضع. من هنا استنبط بعض العلماء مع بعض أدلة أخرى أن هذين الاسمين هما اسم الله عز وجل الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى.
جميل. حي لا يموت، هنا يتكلم عن كمال حياته سبحانه وتعالى، تأكيد على المعاني التي ذكرناها. وهنا اسم الله الحي الذي به حياة كل شيء،
أولا كل
الله سبحانه وتعالى. نعم. وهو سبحانه وتعالى له الحياة التي توصف بالأزلية أو بالأولية كما ابتدأنا. نعم. نعم. الكلام. نعم. فإذا كان هنا بقى حظ العبد من اسمه الحي،
يعني ظل الاسم الظل والثمر التي نستفيدها من اسم الله الحي.
يا من تشتكي موت القلوب الله الحي، لما قال الله تبارك وتعالى في شأن من قست قلوبهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، أتى في الآية التالية فقال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها.
نعم الله أكبر. والأرض يابسة،
يابسة
يعني الأرض جماد تحيا
تحيا.
فالقلب
فالقلب إذا قسى وإذا جان عليه الران فالله الحي يحيي قلبك.
الله أكبر.
ثم قال قيوم لا ينام. هنا إشارة مهمة أنه وصف الشيء ثم أكد عليه بالنفي. في قاعدة عند أهل السنة تقول وصف الرب بالنفي ليس مقصودا لذاته وإنما لإثبات كمال ضد. يعني ايه؟ احنا قلنا المره اللي فاتت مش قلنا للناس مساله النفي المجمل والاثبات؟
نعم. النفي المجمل لا يثبت مدحا.
طب وفين بقى نعمل ايه في بعض الايات اللي هي ولا يظلم ربك احدا وما كان ربك نسيا؟ قالوا لا، المراد بها هنا ايه بقى؟ اثبات كمال الضد، بمعنى وما كان ربك نسيا يبقى كمال علمه سبحانه وتعالى. لا يظلم مثقال ذره
سبحانه
وتعالى، لا يظلم ربك احدا يبقى كمال عدله.
يعني ليس المراد مجرد نفي الظلم عن الله عز وجل.
نعم.
او نفي النسيان عن الله عز وجل او نفي العجز عن الله عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء، ليس هذا هو التفسير. انما المقصود من هذا التفسير وما كان الله ليعجزه اثبات كمال القدره، وما كان ربك نسيا اثبات كمال العلم، ولا يظلم ربك احدا اثبات كمال العدل.
هنا حي لا يموت يبقى اثبات كمال الحياه.
تمام.
وقيوم لا ينام. هنا في لا ينام قالوا في اسم الله القيوم الذي به قيام كل شيء، الله سبحانه وتعالى. يبقى لو الشيء لا يستطيع ان يتحرك ولا ان يفعل، وهنا مثلا لو الانسان مننا يعني مبتلى بمرض العجز، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صباح مساء اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل.
نعم.
وتيجي تقول له ما تحفظ قران، ما تحفظه متن العقيده الطحاويه بقى، فيجي يقول لك اصلي كبرت بقى وكذا. فتقول له لذ بالحي القيوم يقيمك وهو الذي به قيام كل شيء.
تمام.
يقيمك على ضربه. وقالوا ايضا ان اسم الله القيوم من ماده قوامه اللي هي ماده الاستقامه. فلذ بالحي القيوم يجعلك مستقيما. فالقيوم سبحانه وتعالى الذي به قيام كل شيء، هو قال هنا قيوم لا ينام. وهذا للآية لا تأخذه سنة ولا نوم، وإن كان مش هو ده المعنى فقط، يعني قيوم أعلى من ذلك وأوسع من هذا، لكن أتى بصفة من الصفات التي تقتضيها اسمه القيوم وقيوميته ليدل على كمال القيومية. ثم قال خالق بلا حاجة.
كون الله عز وجل خالقا بلا حاجة يعني أن الله عز وجل لا يحتاج إلى خلق الخلق، هو خلق الخلق ليعبدوه وبالألوهية يفردوه سبحانه وتعالى، لا يحتاج إليهم ولا يريد منهم شيء، إنما ما أمرهم به عز وجل من العبادة ومن الطاعة إنما هو لمصلحتهم، وما نهاهم عنه من المعاصي والمفاسد والسيئات إنما هو لنفي الضر عنهم. فالله عز وجل خالق قبل أن يخلق الخلق أصلا، هو سمي بالخالق من أسمائه الخالق قبل أن يخلق الخلق أصلا، وهو في ذات الوقت ليس بحاجة إلى أن يخلقهم.
ما استفاد. نعم. هذا الاسم بعد ذلك.
نعم.
هيجي عندنا كلام في هذا.
تمام.
وهذا خالق سبحانه وتعالى بلا حاجة، هذا دليل على كمال غناه سبحانه وتعالى.
نعم.
ربنا سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أي يطعمون.
نعم.
والله تبارك وتعالى في الحديث القدسي قال إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني
ولن تبلغوا
نفعي فتنفعوني.
نعم.
خالق بلا حاجة، فهو لا يحتاج إلينا ولا يحتاج. نعم. إلى طاعتنا ولا يحتاج. نعم. إلى حسناتنا. الله خالق بلا حاجة.
طبعا اسم الله عز وجل الخالق مما ورد في كتاب الله عز وجل، قال الله خالق كل شيء
سبحانه وتعالى.
نعم.
وجمع الله سبحانه وتعالى بينها الخالق، وجمع ما بين اسمه المصور واسمه البارئ عشان الثلاثة قالوا الخالق اللي بتشير إلى معنى التقدير، ثم المصور يصور الأشياء كما تصوير الجنين في مراحله
يهيئها
كذلك، ثم بعد ذلك يبرأها اللي هي كمال المراحل لغاية ما يصير هذا إنسانا على صفته المعلومة. فالله خالق بلا حاجة ورازق بلا مؤونة. الوقت يجري بنا كالعادة، ناخد في دقيقة سريعة. رازق بلا مؤونة، رازق بلا مؤونة، تفضل.
رازق بلا مؤونة من أسماء الله عز وجل الرزاق. رازق جاء في أيضا في كتاب الله عز وجل وهو خير الرازقين. بلا مؤونة يعني سبحانه وتعالى يرزق عباده ويغذيهم بأنواع وصنوف الرزق بلا مؤونة، يعني بلا كلفة وبلا مشقة، لأنه سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام، قال وما مسنا من لغوب من تعب أو عياء أو مشقة أو تكلفة. فالله عز وجل نعتقد تمام الاعتقاد أنه يرزق كل الخلق بلا تعب عليه وبلا مشقة تلحقه، بل بتمام رأفة ورحمة وقدرة وعزة منه سبحانه وتعالى.
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، لم يغض مياه في يمينه، لم ينقص شيئا مما عنده سبحانه وتعالى. احنا عايزين كل حلقة نحط واجد، واحنا النهاردة عدنا ندرس بعض من صفات الله تبارك وتعالى. عايزين الاسبوع ده يعني نلهج بسم الله الحي القيوم، ونعتاد على ألسنتنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، كما هي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لابنته، الوصية اللي بتبقى يعني خاصة قوي يعني. فنريد أنك تبقى حاسس بالمعنيين دول، بمعنى يا حي وإحياء قلبك، وبمعنى يا قيوم وعلاج مرض العجز، فلا يقف أمامك من إشكال بذلك. يعني كالعادة يجري بنا الوقت، وأنا في غاية السعادة في رفقة أخي الدكتور أحمد صدقي،
وأنا أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياك على طاعته ومرضاته، وأن ينفعنا والمشاهدين بما نقول وما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
نسأل الله عز وجل الفردوس الأعلى في رفقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا طالب العلم.